سفل الدار في يد رجل والعلو في يد آخر. يعني هو الدار لها طبعا الدهليس ويطلع بها الدور الأول، فالدور الأول لشخص والذي في الأرض لشخص آخر. فإن تنازع في حيطان السفل، فالقول قول من السفل، من السفل بيده مع يمينه. لما؟ لأنه هي في حوزته. يبقى قلنا إذا كان في الحوزة، الحوزة هذه تعطي قوة، والبينة تعطي قوة أخرى، والبينة مع الحوزة تعطي قوة أقوى، والإقرار أيضا يعطي قوة، ولكن الإقرار كما قلنا ضعفه أنه يستطيع أن يرجع عليه المرء وينسحب، لكن إلا في المسائل المادية. وإن تنازع في حيطان العلو فالقول قول من العلو في يده مع يمينه، لأن كل واحد منهما هو الذي ينتفع بما في يده، فكان القول قوله فيه. فإن تنازع السقف الذي بينهما، شوف السقف الفارق بين العلو وبين السفل، الذي بينهما حلف وجعل بينهما نصفين، وقال أبو حنيفة هو لصاحب السفل، وحكاه أصحاب مالك عنه، وأصحابنا يحكون عنه أنه لصاحب العلو، دليل أنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما. غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان، فكان بينهما كالحائط بين المالكين. فرع وإن كانت الدار علوها لرجل وسفلها لآخر، وتنازع في الدرجة المبنية في السفل التي يصعد عليها صاحب العلو، فإن ادعى كل واحد منهما أنها ملكه ولا بين لأحدهما نظرت، فإن كانت معجمة ولا منفعة لصاحب السفل تحتها، فالقول قول صاحب العلو فيها مع يمينه، لأنها من انتفاعه الخاصة. فأنت تنظر هنا تأوي إلى من الذي ينتفع بها أولا، لأن الذي ينتفع بها أولا هو هي التي أقرب إلى يدي، وإن كانت أقرب إلى يدي كانت في حوزتي، فإن كانت في حوزتي صارت قوة له في هذا الباب حتى يأتي الآخر بالبينة لينتزعها من يده. كذلك لو اختلف في ملك السلم المنصوب الذي يصعد عليه صاحب العلو لما ذكرناه، لأنه المنتفع به، وإن كانت الدرجة معقودة وهي سقف لبيت صاحب السفل، فقال شيخان أبو حامد وأبو إسحاق فهي بينهما. وأراد إذا حلف أو نكل وإن كانت ليست بسقف لصاحب السفل إلا أن تحتها موضع جب لصاحب السفل، ففي وجهان، أحدهما أنهما يحلفان ويجعل بينهما لأنهما يرتفقان بها، والثاني أن القول قول صاحب العلو وحده فيها، لأن الانتفاع بها إنما هو لصاحب العلو، وانتفاع صاحب السفل في ذلك غير مقصود، وكما قلنا تكون أقرب إلى حوزته. قال القاضي أبو الطيب فيها وجهان، سواء كانت سقفا لبيت صاحب السفل أو سقفا لموضع الجب، قال ابن صباغ هو الأشبه. فرع وإن كانت الدار علوها لرجل وسفلها لآخر، وفي السفل عرصة وتنازع في العرصة وادعى كل واحد منهما ملكها، فإن كانت الدرجة لصاحب العلو في آخر العرصة حلف وجعلت العرصة بينهما لأنها في أيديهما وتصرفهما، وإن كانت الدرجة لصاحب العلو في الدهليز في أول العرصة ففيها جاوز الدرجة من العرصة وجها، ففيما جاوز الدرجة من العرصة وجهان، أحدهما أنهما يحلفان وتجعل بينهما لأن كل واحد منهما يدا على العرصة، الانتفاع موجود بين الاثنين. وثانيا القول فيها قول صاحب السفل لأنه ليس صاحب العلو إلا الاستطراق فيما يعني جاوز الدرجة، فكانت اليد فيها والانتفاع لصاحب السفل وحده. وعامة حتى أصلا السلم الذي يكون بين الذي تحت والذي فوق نقول له الذي يقرب من الأعلى هو بحوزة صاحب العلو، والذي يقرب من الأسفل هو لصاحب السفل، وفي ذلك يكون الأمر بينهما في هذا الباب إلا أن يكون القسم أو تكون البينة. وإن كانت الدرجة في وسط العرصة فإن أول العرصة إلى حد الدرجة في يدهما فيحلفان وتقسم بينهما في هذا الباب. على ما قلت تصور المسألة وأصل المسألة ولبها وأساسها حتى تعلم كيف تقسم من المنتفع وهي في يد من حتى تعطي لهذا أو لذلك. فرع وإن كان لرجل نهر إلى جنبه أرض لآخر وبينهما مسنات اللي هي القناطر يعني، فقال صاحب النهر هي لي بنيتها لتجمع الماء في النهر ويكسر فأنتفع به. وقال صاحب الأرض بل هي لي بنيتها لتمنع الماء من دخول أرضي. حلفا وجعلت بينهما لأنهما ينتفع. وشوف لما تجعل بينهما؟ لأن الانتفاع مشترك، لأن الانتفاع بينهما مشترك. وقال أبو حنيفة تكون لصاحب النهر، وقال أبو يوسف ومحمد تكون لصاحب الأرض، دليلنا أن لكل واحد منهما فيها منفعة كما قلت لكم، المنفعة مشتركة إذن صارت بينهما إذا حلفا. وهي مجاورة لملكيهما، فحلفا وجعلت بينهما كالسقف إذا تنازع فيه صاحب العلو وصاحب السفل. وهذا صراحة قسمة العدل. فرع وإن تنازع دابة وأحدهما راكبا والآخر آخذ بلجامها، يعني واحد راكب واحد أخذ بلجامه، يبقى هنا اشتراك في الانتفاع الآن. ولا بين أحدهما فالقول قول الراكب لأنها الأقوى، القول قول الراكب بيمينه، ونصحابنا قال يحلفان وتجعل بينهما. لما؟ لأنهما انتفع حتى ولو كان باللجام، لكن الراكب أمكن بالانتفاع، الراكب أمكن وفيها ظهور على أنها له وليست للذي يجرها من لجامها. والأول أصح لأن الراكب المنفرد بالتصرف فقد يله. وإن تنزع جملا وأحدهما عليه حمل ولا بين لأحدهما فقول قول صاحب الحمل، لأنه لا ينتفع به إلا إذا كان مالكا له. لا يعني هذه اسمها القرينة الغالبة، القرينة الغالبة أو القرينة التي ترجح أحدهما على الآخر. والظاهر أنه لا يحمل إلا على ملكه. وإن تداعي عبدا ولأحدهما عليه ثوب فهما فيه سواء، لأن صاحب الثوب لا ينتفع بلبس العبد ثوب، إنما العبد هو الذي ينتفع بلبسه، فخلاف الحمل على الجمل. فإن تداعي عمامة وفي يد أحدهما ذراع منها وفي يد الآخر الباقي فهما سواء، فيحلفان ويجعل بينهما نصفين كما قلنا، ينتفعان فيكون الأمر عليهما نصفين، على النصفين يعني. بدل أنه لو كان في يد رجل ذراع منها وباقيها على الأرض فادعاها عليه آخر قال كان القول قوله فيها مع يمينه كما لو كان جميعها في حجره. فرع وإن كان في يده رجل بالغ عاقل فادعى أنه مملوكه فأنكره ولا بين المدعي فالقول قول المدعى عليه، لأن الظاهر منه الحرية، الأصل الحرية لا العبودية يعني. لمالك اللجام لا يكون كذلك، يكون خادما، أما الراكب والمتصرف يكون ملكا، القرينة ظاهرة. طيب وإن صدقوا أنه مملوكه حكم له بملكه. وإن كان الكبير البالغ العاقل في يد الرجلين وادعى كل واحد منهما أنه ملكه فأنكرهما حلف لكل واحد منهما، وإن صدقهما معا كان بينهما نصفين، وإن صدق أحدهما وكذب الآخر حكم بملكه لمن صدقه دون من كذب. يعني قال زيد نعم أنا ملك زيد، لكن عمرو هذا ليس سيدي، سيدي هو زيد، يؤخذ بإقراره وأنه يكون ملكا لزيد، صار كلامه مرجحا. قال رحمه الله يحكم بملكه بينهما بالنصفين، والصحيح أنه لمن أقره، لمن أقر أنه له. ودليلنا لا حكم ليدهما عليه قبل ثبوت رقه، وإنما يحكم برقه بإقراره، فإذا أقر برق نفسه لأحدهما لم يشاركه الآخر. وإن أقام كل واحد منهما بينة برقه فصدق المملوك أحدهما أنه ملكه دون الآخر لم ترجح بينة المصدق، لأنه لا يدل له على نفسه، وإنما حكم برقه بالبينة فلم يقبل تصديقه لأحدهما، لأن البينة غالبة في الحال، ولأن احتمالية الكذب في الادعاء واردة في هذا الباب، بأنه وإن أقر يكون بذلك ميلا لعلل أخرى، لكن البينة تكون أقوى في ذلك وتقدم. وإن كان طفل في يد رجلين فادعى كل واحد منهما ملك جميعه ولا بينة تحالفا وجعل بينهما نصفين، أن اليد ثبتت عليه ويد كل واحد منهما ثابتة على نصفه، فحكم يعني له بملك نصفه وحلف عليه لصاحبه. فرع فإذا شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة ثبت عتقهما سواء صدقهما المشهود عليه بعتق أو لم يصدقهما، ولا تفتقر الشهادة بالعتق إلى تقدم دعوة. ووافقنا أبو حنيفة في الأمة وخالف في العبد، ودليلنا أنها شهادة بعتق فلا تفتقر إلى تقدم الدعوة كعتق الأمة. فرع ولو ادعى عليه أنه أقرضه ألفا فقال المدعي عليه لا يستحق علي شيئا، وأقام المدعي على ذلك بين أنه أعطاه ألفا بشهادة الشهود، أعطاه ألفا، وأقام المدعي عليه بينة أنه قضاه ألفا. يعني هنا هذا أتى بالشهود بالبينة أنه أعطى ألفا، والثاني أتى بالشهود أنه قضى ألفا، يعني رجع ألفا. قال المقص قضي بينهما ببينة القضاء، لأنه الأصدق في هذا قول قوله، لأنه لم تثبت إلا الألف، وقد ثبتت بينة القضاء، ولا يكون القضاء إلا بما عليه. وإن أنكر المدعى عليه القرض، وأقام المقرض البينة بالقرض، وأقام المنكر بينة بالقضاء، فبينة المقرض أولى، لأنه أنكر القرض فلا تسمع بينته أنه قضى القرض، وإنما يكون القضاء بغير ذلك. شوف ضبط المسألة على ما قلت لكم في هذا الباب يكون أرقى ما يكون. طيب ننهي كتاب الدعاوى والبيانات، لننتقل إلى اليمين في الدعاوى بمسألة أخيرة من هذا الباب، ويفرع وإن تنازع المكري والمكتري، المكري هو المؤجر يعني، وإن تنازع المكري والمكتري في المتاع الذي في الدار، المكراء للمؤجرة، فادعى كل واحد منهما ملك جميعه ولا بينة، فالقول قول المكتري مع يمينه. لما؟ لأن يده ثابت عليه، هو المنتفع، هو كان يعني هو أعطاه إياها دون أساس. من الذي سيأتي بالأساس ليجلس فيه؟ هو المكتري، لأن يده ثابت عليه. وكذلك إذا تنازع في السلالم التي ليست بمسمرة في الدار، فالقول قول المكتري مع يمينه، لأنها كالقماش. وإن تنازع في السلالم المسمرة والرفوف المسمرة، فالقول قول المكري، لأنها من أصل بيته. نعم. وإن تنازع في الرفوف التي ليست مسمرة، قال الشافعي رحمه الله تعالى، المسمرة هي معلقة، هذه علقت أو لم تعلق، وجعلها قال الشافعي جعلتها بينهما تحالفا، كان القسم بينهما هو الفاصل في هذا الباب. وفرق بينهما وبين القماش أن العادة لم تجري أن الإنسان إذا انتقل من دار يترك فيها قماشه، فكان الظاهر أنها للمكتري لأنه سينتفع بها واليد له. وجرت العادة أن من انتقل من الدار أن يترك فيها الرفوف، ويجوز أن يكون المكتري عملها، فإذا احتملت الأمرين تحالفا وكانت في النصف أو بينهما شطرين. وبهذا نقف عند هذه المسألة، وهي آخر مسائل في كتاب الدعوة والبيانات. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على باب اليمين في الدعاوى، مسألة اليمين ومسألة النكول، وهي أيضا مسألة مهمة جدا في هذا الباب. قلت لكم نحن الآن على مشارف الانتهاء من الكتاب كلية، ولله الحمد والمنة، لأنه بعد قليل سننتقل إلى كتاب الشهادات والكلام على عدد الشهود وثقة الشهود، وهذه تعتبر من آخر الأبواب التي يكون بعدها الإقرار وبعد ذلك العتق. إن شاء الله يكون بشرة الخير على الانتهاء من الكتاب كلية. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. ننتقل إلى أصول الفقه. ولما شرع التشهد تذكر فقام أكمل صلاته فهل عليه سجود؟ طالما زاد جلوسا نعم عليه سجود، طالما زاد جلوسا بمثل تبطل الصلاة يبقى عليه سجود. عليكم السلام وبركاته. هذا الدرس الثالث يا أستاذ زينب، متأخرة يعني. نعم يجوز العفو عن ذلك. ورحمه المرأة التي شهقت شهقة وماتت، قال أليس في 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 لأحدكم من قلب فيه رحمة؟ نعم قد يتركه رحمة، هذا وارد، لكن ما أستطيع أقول لك أنه صحيح، ما أستطيع أن أقول لك هو صحيح، لكن هو وارد. السلام عليكم. خلص الدرس واتصل بحضرتك، انا اسف جدا، معلش اسف على التقصير والله. خلاص انتهي. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أصول الفقه، وما زلنا مع